عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أنزل الحلم على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. في بعض النسخ باب الأمر للنساء إذا نفسنا. قال حدثنا علي بن عبد الله.
لا شوي شوي علي. الحيض في اللغة هو سيلان أو جريان الدم، وفي العرف هو جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة، ويقال الحيض والمحيض. الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى لنتنه وقذارته ونجاسته فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. والاعتزال المقصود ليس اعتزال البيوت ولا الجلوس ولا نحو ذلك، وإنما اعتزال الجماع. ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني حتى يطهر، يعني إذا طهرت من حيضها وانتهى حيضها ثم اغتسلت فإذا تطهرن فأتوهن، يعني اغتسلت من الحيض فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني لك أن تجامع. وهذا الأمر طبعا على الإباحة، فأتوهن من حيث أمركم الله، أو رجع الأمر إلى حكمه قبل النهي، يعني في مكان الحرث فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا تؤتن النساء إلا في هذا الموطن وفي هذا المكان. نعم نعم لا يجوز. نعم نعم في خلاف، خلاف الشيخ الألباني، أي نعم، يعني هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى أنها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغتسل له أن يجامعها. نقول هذا خطأ. نعم نعم في أداب الزفاف. قلت هنا وأما إتيان المرأة بعد قضاء الحيض وقبل الاغتسال فالذي عليه أهل العلم المنع من ذلك. وقد صح عن مجاهد من طرق، وكذا عن عطاء من طرق عند الدارمي، وكذا صح عن قتادة أنه قال في من أتى زوجته قبل الاغتسال عليه كفارة نصف دينار، ومن أتاها في الحيض فكفارته دينار، وهذا رواه ابن المنذر في الأوسط. وصح هذا القول عن ابن عباس كذلك في الأوسط الجزء الثاني صفحة 212، ولا يعلم له مخالف، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وهو روي الحديث الكفارة فهو أضرب مرويه. وما ورد عن قتادة وأنس ومجاهد خلاف هذا فهو من طريق الليث بن أبي سليم وهو ضعيف. يعني الشيخ الألباني استدل بهذا بأثر عن عطاء، قال عن عطاء ومجاهد عفوا عطاء وقتادة في هذا، والأثر ضعيف، والشيخ لم يذكر تخريجه ولا إسناده، وإنما ذكر القول يبدو أنه وجده في بعض الكتب الفقهية دون بحث عن إسناده، ولكنه من رواية الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وقد خالفه غيره من الثقات، فلا عبرة بخبره كما قال ابن المنذر، بل نقلنا لكم عن قتادة أن عليه كفارة نصف دينار، وعن مجاهد وعطاء كذلك عند الدارمي الجزء الأول صفحة 266، وقد صح ذلك عنهم من طرق مختلفة، فالنقل هذا نقل غير صحيح عنهما لم يثبت، فهو كالإجماع على تحريمه، وقد حكى ابن كثير الاتفاق عليه في تفسيره، ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم، وتابعه عليه الشيخ الألباني رحمه الله فأخطأ عفى الله عنه. وقد سئل شيخ الإسلام تيمية عن امرأة النفساء لم تغتسل، فليجوز وطؤها قبل الغسل أم لا؟ فأجاب لا يجوز وطء الحائض ولا النفساء حتى يغتسل. هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، وقد دل على ذكر القرآن بقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن يغتسلن بالماء كما قال، وإن كنتم جنبا فتطهروا. وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم، حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. مجموع الفتاوى جزء 21 صفحة 635. الله أعلم. أول شيء جايبين لنا مشاكل، الله يهديكم. لكن ليعلم الإخوة أننا ولله الحمد لا نتعصب لأحد من الناس. قال الشيخ فإذا طهرت محيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغتسل موضع تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت جاز له إتيانها. قال وهو مذهب ابن حزم ورواه عن عطاء وقتادة، قال في الحاضر إذا رأت الطهر فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها، وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في بداية المجتهد. قال ابن حزم وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابه. طبعا أثر عطاء هذا فيه الليث بن أبي سليم كما يقول هو ضعيف، وورد عنه عكسه بإسناد صحيح في الأوسط لابن المنذر الجزء الثاني صفحة 210، وصح أيضا عن ابن عباس كما في الأوسط. لا الجزء الثاني صفحة 210 الأوسط. ثم قال الشيخ يعني بعد نقله لكلام ابن كثير قال وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء. يرد على هذا الكلام، قال أقول بهذا يا الشيخ الألباني، يرد على اتفاق الذي نقله ابن كثير، قال فهذا الاتفاق المذكور غير صحيح بعد أن علمت أن ثلاثة من كبار علماء التابعين مجاهد وقتادة وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تغتسل، فكيف أصح اتفاق هؤلاء على خلافه وهؤلاء على خلافه، وإن في ذلك لعبرة العاقل ألا يتصرع في دعوة الاتفاق على شيء لصعوبة التحقق منه. طبعا ذكرت أنا هنا في التعليق قول ابن المنذر، فأما ما روي عن عطاء وطاوس ومجاهد فقد روينا عن عطاء ومجاهد خلاف هذا القول، وثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض أنها ترى الطهر ولم تغتسل أتحل لزوجها، فقال لا حتى تغتسل، ثم روى بإسناده الصحيح عن عطاء ومجاهد أنهما قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة، لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة، في الأوسط جزء الثاني صفحة 214. قلت وثابت عن قتادة كذلك خلاف هذا، كما سبق في أنه إذا جمع قبل أن تغتسل أن عليها كفارة. وقال ابن المنذر فهذا ثابت عنهما، يعني عن عطاء ومجاهد، والذي روي عن طاوس وعطاء ومجاهد الرخصة، الذي روى عن عطاء وطاوس وعطاء ومجاهد الرخصة ليث بن أبي سليم، وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج، ولو لم يخالف ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم. وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء وطاوس ومجاهد كان كالمنع من وطء من قد طهرت من الحيض، ولما حتى تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك. ولا نجد أحدا ممن يعد قوله خلافا قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا يقابل عوام أهل العلم به، أو يقابل عوام أهل العلم به، في الأوسط جزء الثاني صفحة 214. فكان الإجماع على ذلك مع قول صحابي وهو ابن عباس ولا يعلم له مخالف. فقول الشيخ الألباني تبع لابن حزم قول لا دليل عليه من السلف. نعم هذا كله لا يهمنا الآن، إذا عرفنا أنه لا قائل بقوله من الصحابة وابن عباس حضر الأمة وأولى بهذا القول من غيره، وهو مفسر للقرآن وتفسيره أولى. نعم نعم لا، إذا طهرت من حيضها، إذا طهرت من حيضها يجب عليها أن تغتسل، ولا يجوز له أن يجامع قبل الغسل. نعم، نحن نقول بارك الله فيك، نحن رددنا قول ابن حزم وقول بعض الأحناف وفي هذا التفريق، وقول كذلك من قال من المعاصرين من سال الشيخ الألباني، رددنا كل هذا. لماذا؟ لأنه في اتفاق من السلف الأوائل على هذا القول. والصحابي ابن عباس هو مفسر للقرآن، وأعظم من أعظم من فسر القرآن، ولا يعلم له مخالف، ونقلنا هذه الفتاوى لكم، فمن شاء أخذ بها ومن شاء هو شأنه. بينا ضعف الأسانيد ما نسب إلى بعض التابعين كعطاء ومجاهد. رجع نقع الشيخ الألباني رجع عن هذا الخلط. ها الحمد لله. لكن يعني في مصدر ولا هو سأله سؤال؟ ها طيب الحمد لله على كل حال. نعم على أقل من رجل من عامين، هذا فيما لم تتعين أحد المعاني بالدليل، بالنسبة للآية. والله أنا ما فهمت جيدا. نعم نعم نفس الشيء. بس لأنه أنا يهمني في الحقيقة يتبين الإخوة ويتأكد الشباب. الحمد لله أننا لسنا مقلدين لأحد للأحد العلماء، نأخذ منهم جميعا ولا نتعصب. إذا ثبت عن أحد خلاف ما هو يعني الحق يرجع إليه، ولا يقال من فلان فقط كأنه نبي معصوم. نعم يطهرنا ويتطهرنا، الفرق واضح أن هذه يطهرنا طهارة تأتي إليهن من غيرهن، شيء خارج عن فعل العبد. وأما تطهرنا فهذا من فعلهن. طيب بعدين أنت انسى 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 شيء اسمه لغة. لا اصبر الشيء، انسى شيء اسمه لغة الآن. أنت بس مع وجودي تفسير الصحابة. قد يحزن بنا بعض الإخوة يقول يا أخي أنت إيش يعني تلغي اللغة؟ قل لا، لكن ذكرنا من القواعد المهمة التي ينبغي أن نراعيها في الكتاب، في فهم الكتاب والسنة. أول شيء نرجع في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن تفسير الصحابة. فإذا فهموا عن فهم حتى ولو كان مخالف في الظاهر لنا لما تعلمناه في اللغة فلنا نحن. طيب الآن الصلاة هذه وأقيموا الصلاة، هل عرفناها من علماء اللغة؟ هل يمكن أن تدركها باللغة؟ واضح؟ فما كان موجودا في تفسيره عن الله ورسوله وعن الصحابة فلا يرجع فيه إلى غيره. بل قال بعض أهل العلم أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره، لا سيما إذا لم يعلم له مخالف أو كان تفسيره لكلمة غير مشهورة في كلام العرب. مثل إيش؟ مثل كلمة ثم ليقضوا تفثهم. ارجع إلى تفثهم ماذا قال الجوهري وغيره؟ قال هذه كلمة غير مشهورة عند العرب. تفسير ابن عباس لها يعتبر في حكم المرفوع كما قرر ذلك الحاكم والحافظ العراقي وغيرهم من أئمة الإسلام والحافظ ابن حجر في النكت. هذا يكون حكمه حكم المرفوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره. يعني الصحابي من أين يأتي بها إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذه مهمة. بعدين في الأخير إذا ما وجدت هذا الشرح ولا لا في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ارجع بعد ذلك فسرها باللغة. لذلك نأتي أو لامستم النساء، لامس يلمس، ها ارجع للغة تجد فيها معاني، لكن الكتاب والسنة يبينان ما المقصود وفعل الصحابة، ما المقصود بالمعنى هذه في هذه الآية. كذلك الطهارة، كلمة طهارة من الألفاظ المشتركة، فتعني طهارة من الثوب، طهارة الثوب، طهارة من النجاسة، والطهارة من حدث أصغر، والطهارة من حدث أكبر، والطهارة من الشرك. لكن أي معنى هو المقصود يبينه الكتاب وكتاب السنة وقال الصحابة وهكذا. الجزء الثاني صفحة 214 و212. طيب طبعا قال كيف كان بدء الحيض، فورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم يعني ابن عباس ابن مسعود عفوا صح عنه بإسناد صحيح، قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، تظهر نفسها حتى إيش يراها الرجل وينظر إليها، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. وورد نحو ذلك عن عائشة كذلك بإسناد صحيح. طيب ما العمل؟ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم على بنات آدم وقول ابن مسعود أن هذا في بني إسرائيل؟ ها زاد. نعم هذا وجه بني إسرائيل من بنات آدم، لكن لماذا خصوا؟ ها طيب وإيش دخلنا احنا في الأمر هذا؟ ها وما الذي جعل نصف هذه العقوبة نساءنا؟ طيب ما هي ليس النساء هذه الأمة ولا الحمد ليس من بني إسرائيل أو لسنا من بني إسرائيل، خلاص جرت لنا جاءتنا سبق العقوبة في الأمم كلها. عقوبة نعم، لا ليس الكلام في الشرع الآن. ها اي نعم الظاهر والله أعلم مثل ما قال أخونا هنا أن الحيض يعني على الله سبحانه وتعالى كتب على بنات آدم، كل بنات آدم من لدن آدم إلى يوم القيامة كل النساء على كتب الله لهن عليهن الحيض، لكن زاد على بني إسرائيل وعلى نساء بني إسرائيل زاد الله عز وجل ذلك عليهن في المدة وفي الكمية في كثرته وفي مدته، فلهذا منعنا المساجد، لهذا منعنا المساجد. فلا تصلي وتحرم من هذا الخير بعدما كانت تأتي وتصلي في المسجد منعت، فعملت بخلاف مقصودها، عملت بخلاف مقصودها والجزاء من جنس العمل. فهي كانت تحرص على المجيء لأجل الرجال ليس لله، فالله ابتلاها بما منعها من الصلاة. واضح هذا؟ نعم تفضل.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحجة فلما كنا بسرجة حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال مالك أنفستي فقال ما لك أنفستي قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وطحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
كافه بالبقر. علي بن عبد الله مدينة سفيان معينة تقول عائشة خرجنا لا نرى إلا الحج يعني خرجنا من بيوتنا من المدينة لا نعتقد إلا الحج عندك نرى أو نرى يعني نرى نعلم لا نعلم إلا الحج ونرى نظن
وقوله
لا يراك لا يزرع بفتح النون اي ما تفتح وقال فتح بضمها اي نعم يعني بهذه او بهذه على كل حال هذا المعنى فلما تقول فلما كنا بسارفه هبط طبعا هي الحديث طويل وله قصه خرج لما خرجوا كانوا لا يعتقدون إلا أنه الحج ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد في ذي الحليفة من أراد أن يهل بعمرة فليهل من أراد أن يهل بحجة فليهل من أراد أن يقيم بينهما فليفعل هذا أو هذا أو هذا فكانت ممن أهل بإيش؟ قال لا فكنت ممن أهل بعمرة انتبهت؟ فيعني هذا لها قصة طويلة لكن اختصر الراوي أو البخاري نفسه اختصر الحديث وأراد أن يذكر موضع الشاهد منهم فحاضت بسرف قبل مكة بقليل فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهي تبكي فقال ما لك أنفستي والمقصود أحطي فيطلق النفاس على الحيض وله أسماء عدة نعم له أسماء كثيرة الحيض لعله يأتي معنا إن شاء الله على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وهذا تسلية منه صلى الله عليه وسلم لها فقال أقضي ما يقضي الحاج غير إلا تطوفي بالبيت يعني خلاص لا تعتمري وإنما يعني احرمي بالحج في يوم التروية قال خذي رأسك واغتسلي وأهل بالحج وأمرها ألا تطوف بالبيت افعلي كل شيء مثل الحجيج تماما غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي في بعض الروايات وهذا من أدلة جواز دخول المسجد للحائض كما أنه في جواز مس القرآن للحائض وقراءة القرآن للحائض قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح ولا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم نعم أنت إيش تريد هات الآيات من الأولى هات الآيتين قبلها اذكر الآيات قبل هذه ها وين جمع؟ نعم. نعم. في المناسك ودخول المسجد الحاج يدخل في المسجد ولا لا؟ فإذا هذا هو يدخل المسجد الحاج، ما قال لها لا تدخل المسجد وريحها، ولأنه هذا إذا قال لا تدخل المسجد معناه أنها لا تطوفي، لكن قال لا تطوفي راح هناك في الوسط منعها من وسط المسجد فقط الطواف عند الكعبة، لكن لم يمنعها من المسجد. الآية ما قرأتها علينا؟ أيوة اقرأ. الضمير هنا يعود على أقرب المذكور، ما هو؟ الضمير يعود على أقرب المذكور، ما هو؟ الكتاب المكنون، صح؟ نعم. أنا أقول يعود على أقرب المذكور أو لا؟ هذه قاعدة معروفة بارك الله فيك، يعود على الأقرب. نعم. طيب إيش الأقرب؟ طيب الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، صحيح؟ طيب فإذا كان هذا الأمر في الكتاب المكنون ما لنا وله؟ ثم قال الله تعالى لا يمسوا إلا المطهرون، ما قال المتطهرون، انتبه. المطهر الملائكة بأصلها مطهرة، لكن نحن لذلك قال إيش؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الملائكة مطهرة والضمير يعود على أقرب المذكور وهم الملائكة الذين يمسون الكتاب المكنون، وأما القرآن الكريم فهو في اللوح المحفوظ. لو قال هنا قال مطهرون غير مطهرين أو المطهرين، انتبه. ما في إشكال، ومع ذلك أنا قلت لك بارك الله فيك نرجع أولا إلى القرآن. ليش؟ أحسنت. طيب احنا ما اختلفنا ان القرآن الكريم في كتاب مكنون، انتبهت، ولا يمسه الى المطهرون، كتاب المكنون لا يمسه الى المطهرون، وانزل الله عز وجل القرآن على الناس، فلا هذه قضية، وقضية مس القرآن قضية اخرى. وتؤخذ من أدلة أوضح. فعندنا مثلا في السنة، هل عندنا دليل يمنع من مس الحائض أو مس الجنب للقرآن؟ نعم، لا نريد بعض الأحاديث ليس كل، نريد هنا حديث واحد يوجد، يوجد أيوة ممتاز أيوة، هكذا نريد حجج. فعل عمر لما أسلم هكذا، أي لما أراد أن يسلم هذا ممتاز جدا لكنه ضعيف. أيوة نريد بارك الله فيك، يعني فعلا هذه طريقة طيبة، تبدأ تأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، والكتاب تفسيره بالسنة تفسيره بالصحابة، هذه الطريقة هي التي نصل بها إلى نتيجة. فإذا لم يصح عن عمر فنبحث هل وجد في السنة حديث. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا تقرأ القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهذا نص ولكنه مع الأسف كذلك ضعيف. ونأتي نقول طيب ما علته، نقول هذا من رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده عن الحجازيين، يعني موسى بن عقبة حجازي، فإذا روى عن الحجازيين فحديثه ضعيف. فنأتي إلى أثر علي بن أبي طالب، وحديثه كان لا يحجزه شيء عن القرآن شيء ليس الجنابة، والجنابة قريبة من الحيض. إذن فنأتي إلى هذا نجد أيضا ضعيف. طيب ننظر في الصحيح هل يوجد أحاديث، نقول نعم هناك أحاديث صحيحة، منها حديث ناولين الخمرة من المسجد التي كان يسجد صلى الله عليه وسلم عليها، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، يعني الحيض أين؟ في مكانها صحيح؟ ليست في اليد. فإذا بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن مس شيء من ذلك لا يضر للحائض لأنها يدها طاهرة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، الحاج يدخل المسجد ولا لا؟ يعني الحيض أين؟ طيب الحمد لله هذه حجة طيبة، يعني كل جسد عائشة طاهر إلا موضع الحيض. أحسنت، هذا هو كلها حجة لنا جزاك الله خير، هذا طيب جدا، لأن هذا يعني هذا المكان الوحيد، يعني لا يجوز لهذه المرأة أن تمس هذا المكان، يعني أن تحدث مماسة لهذا المكان الذي فيه الحيض، وأما غير ذلك يحل. قد يقول قائل طيب عندنا حديث صحيح يمنع الحائض من المسجد، ما هو؟ يقول حديث أم عطية في العيد، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض وذوات الخدور، ويعتزل الحيض المصلى، أو أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فإذا كانت المصلى تعتزل فالمسجد أشد حرمة، فمن باب أولى أن يعتزل. ايش رايكم في هذه الحجه؟ قويه صحيح. طيب ليست قويه، نقول ان هذا فعلا لو كان هو المقصود فهي حجه قويه، ولكن المقصود بالمسجد اعتزلنا المصلى الصلاه، لانه جاء ذلك مصرحا به في احدى الروايات قال اعتزلنا الصلاه، هذا هو الاعتزال، والا اعتزال المصلى هي راح المصلى تصلي تحضر دعوه المسلمين، وينها تعتزل وين تروح؟ انتبهتم؟ يعني تعتزل مكان الصلاه وين تروح المكان اللي جنبه؟ ما هذا كله مصلى، الا تخرج تروح هناك ولا تحضر ولا تشهد العيد. نعم تفضل. هذا طيب يعني من باب الاستحباب احترام عموم، نعم، لكن نتكلم، نحن نريد في امرك هذا، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما كان جماع الحائض حرام ذكر ذلك في القرآن، لما كانت صلاة الحائض حرام جاءت السنة الصريحة والصحيحة الكثيرة في هذا واضحة لأنه حرام، لكن لما كان هذا الأمر ليس فيه دليل على التحريم فصرنا ايش نبحث عن شيء ضعيف من هنا من هنا شيء ها حتى نحرم به، ليس عندنا دليل واضح صريح، نحن نمشي مع الدليل، لو جئت لنا الآن بدليل صحيح نقول بارك الله، والله أقدرك على رأسك، الله يبارك فيك. نعم يعني هذه على كل حال لا يهمنا كثير الوقوف عند هذه، لأن الخوض كما قلنا إذا أنت تتكلم في تفسير القرآن بالكتاب والسنة ترتاح وتحل كثير من المشاكل، في كثير من الأحيان يمكن يغلبك أهل اللغة انتبه فيضيعون عليك النصوص الشرعية بخوضك في المعاني، مثل ما قلنا ايش حتى يحطو حسوا ويطير لك ايش المعنى ويستدلك بمعنى بعيد او قول شاذ من اقوال اللغة والاقوال ما تنتهي ولا تنقضي او بمعنى بعيد ويقول احتمال، لان اللغة حمالة لوجوه كثيرة، الكلمة الواحد الشيء الواحد قد يكون له الف اسم وقد يكون للكلمة الواحدة 20 و30 و40 معنى، فأنت تدوخ بهذه الطريقة، فلذلك تحسم الأمر وتقطعه. تفضل. نعم يتعبد. نعم لا نحن ما نقول أنه يجب عليه أن يمسكه بدون طهارة، نقول يستحب له الطهارة، لكن إذا أمسكه، لأن المسألة لو كانت عقلية الآن امرأة قد تبقى 15 يوم بدون غسل حائض صح ولا لا؟ ممكن في المذهب عندكم ممكن؟ طيب فإذا كان نصف شهر لا تقرأ آية من كتاب الله هذا فيه ضرر كبير أو لا؟ نعم؟ لا لا قراءة قراءة تبتعد عن القرآن. نعم؟ ف نعم النساء فعلا كثير من النساء المذاهب الذين يمنعون يشتكون من هذا، تقول أنا يعني أنا في حيرة ماذا أفعل، أبقى أسبوع 10 أيام لا أمسك المصحف هذا شيء صعب علي. فعموما المسألة ليست عقلية، المسألة نحن إذا جاء النص بالمنع منعنا وإذا جاء بعدم المنع فعلنا. فابن عباس كان يا إخوان هذا قرره شيخ الإسلام تيمية وغيره في مسألة فهم السلف أولا قبل اللغة في أكثر من موضع، وأنه يرجع حتى قبل اللغة إلى العرف، قبل اللغة يرجع إلى العرف، يعني بعد الكتاب والسنة وقال الصحابة يرجع إلى العرف، فإن كانت الألفاظ مما بينها مما عرفت عرفا فيصير تعريفها هو المتعلم بالعرف قبل اللغة، ثم آخر شيء اللغة. صحيح. لا
لا يمسكم الضمير يرجع
لا لا
رجع الى المنصوب
لا هاش هاش كتب التفسير لا 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 انا اقول انه في تفسيرك ان الكتاب المفنون هو القران هذا نرجع لكتب التفسير بيني وبينك يعني يعني الآن 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 الكتاب القرآن الكريم في كتاب المكنون. إيش الكتاب المكنون؟ القرآن في اللوح المحفوظ، يعني في اللوح المحفوظ. طيب هذا الذي نقوله، يعني عند الملائكة فوق ما له دخل بنا. أنا حتى الآن ما هي واضحة عندي. طيب يا إخوان نحن يهمنا أن نعرف هذه القاعدة المهمة تريحك دائما في المسائل الشرعية. كل النساء يحضن أو لا؟ صحيح؟ لما يريد الله سبحانه وتعالى بيان شيء من تحريم شيء على الحائض يبينه بيانا واضحا إما في القرآن أو في السنة، فلا يعقل عقلا الناس يحتاجون إلى شيء والله سبحانه وتعالى يتركهم يتخبطون ويبحثون هنا وهناك عن نص يحرم شيئا هم في أمس الحاجة إليه وتعم به البلوى وينتشر بين الناس. نعم حادثة حدثت، شيء نزل بالمسلمين ملمة لمت بهم، يمكن أن يبحثوا في ثنايا القرآن والسنة ما يؤيد هذا أو ينفيه، يستنبطون. نعم لكن لما لم يأتي شيء من ذلك صحيح وصريح في وهم بحاجة إلى بيانه، هذا معناه أن الكتاب والسنة فيهما قصور. انتبهتم؟ فيهما قصور عن بيان الحق. والله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيه إلا ليبين القرآن، فلما لا يعني لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على المعنى الذي نريد نحن أو نفهم نحن، دل على أن هذا ليس تفسيرا له. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، تبين توضح للناس ما نزل إليه. والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا القرآن أنزله بلسان عربي مبين واضح جلي، فلا يحتاج الأمر في مثل هذه خاصة أنها عبادات إلى اجتهادات، وإنما كانت مرة معنا حديث يعلى بن أمية لما سأله الرجل متضمن بالخلوق عن أنه أحرم في جدبة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بحث واجتهد؟ لا، سكت حتى نزل به الوحي، له الوحي. فالعبادات ينزل بها الوحي وضوح، يعني حتى لا يبقى لأحد مجال لأن يجتهد فيها. وأما قضية يعني مسائل معاملات أو شيء مستجد فهذا هو الذي مجال الاجتهاد فيه واسع، وقد لا تجد فيه نص صريح واضح، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم وأهل الاجتهاد والاستنباط. أبو سيدنا أفتاك بهذا؟ نعم. إيه، لكن هو الإخوة هنا ليس مختلفين في قضية القراءة، صحيح؟ القراءة ليس فيها إشكال، القراءة ليس فيها إشكال، صحيح؟ الإشكال في المس. نعم. ما احنا قلنا لو صحت هذه قلنا صح جيد، دليل قوي. وحديث هذا الصحابي الذي قرأ القرآن على قرأ شيء من الشعر وحفظ الله من رواحه، هذا أيضا ضعيف لا صح. ومع ذلك أثر عمر لو صح ليس دليلا في المسألة. لماذا؟ لأنه كفر، ونحن نقول الكافر لا يمس المصحف. طيب إيش الدليل؟ حديث عمر بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. صحيح. نعم نعم، القرآن بارك الله فيك هو كتاب عظيم ومطهر ومنزه وكل شيء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، قال سبحان الله ما هذا لازم، إن المؤمن لا ينجس ما في شيء، فلماذا نحن نجعله في النجس؟ صح ولا؟ نعم. نعم، هو لا يقرب الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. فالصلاة جاء النهي فيها واضح في القرآن، جاء النهي فيها في السنة واضح. أما مس المصحف لم يأتي هذا بهذا الوضوح، صح ولا؟ أنت تريد أن تستنبط من آية قد يفهمها البعض هكذا وقد يفهمها البعض هكذا. أمور الشرع لا تؤخذ بهذا النوع، خاصة في الأمور كل الناس تجنب، كل الرجال يجنبون، صح ولا؟ كل النساء يحضن، فلا بد الأمور تحتاج إلى أوضح شيء، أوضح منها نريد شيء أوضح دليل بلسان عربي مبين. انتبه، يعني كون الله سبحانه وتعالى يذكر الصلاة فقط في هذه الآية ولا يذكر غيرها، ذكر يا حبيبي يا أستاذي يا أستاذ، لا أنت ما في مانع، أنت أستاذ كبير، لكن المهم أن نحن نتباحث، نحن نتباحث بارك الله فيكم، نستفيد، نريد نصل إلى الحق دائما. أنا أريد أستفيد منك وأنت أظن إن شاء الله تستفيد أيضا مني ونستفيد من بعضنا. الآن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. يعني يذكر الله سبحانه وتعالى عدم إتيان الصلاة وأنت سكران، عدم إتيان الصلاة وأنت جنوب، يفصل هذا التفصيل في هذه الحالة وهذه الحالة، بس لا يذكر شيء آخر. طيب نبحث في السنة، جاء شيء آخر زيادة، يمكن الله سبحانه وتعالى زاد شيئا، ما نجد شيء واضح. هذا في ذاته دليل، لأنه هذه لو كانت هذه من المحرمات لذكرها: ولا تمسوا القرآن وأنتم جنب، واضح ولا؟ تفضل. في إيش؟ لا المشكلة خرب مالك القواعد كلها خربت. المشكلة نعم، هذه المشكلة أن فتح باب المجاز أولا هو قول المجاز قول محدث لا يعرفه القرون الفاضلة الأولى، أئمة اللغة الأوائل لا يعرفون شيء اسمه مجاز. من أول من أحدث المجاز؟ ها؟ لا، أول من أحدثه، ها؟ من أول من قال بكلمة مجاز؟ من؟ انتبه، في القرون الأولى ما في، ابحث في أهل اللغة ما تجد هذه الكلمة أبدا. هذه ما أحدثت إلا لما ظهر المعتزلة، فبدأوا يقولون في باطن وظاهر للقرآن، في مجاز في حقيقة، فبدأ الضلال والانحراف من هنا. الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بلسانهم يفهمون، طبعا يستدلون هؤلاء يقول كيف الله سبحانه وتعالى قال يريد أن ينقض فأقامه، صح؟ فاسأل القرية. الله الله يجزيك خير. الآن جيد، كلام طيب، هذا النقاش طيب علمي ممتاز. الآن الله سبحانه وتعالى لما خاطب العرب كما قلت أنت جزاك الله خير يخاطبهم بما يفهمون، أول ما يتبادر للذهن في واحد مجنون أو عاقل عربي يقول فاسأل القرية، يعني يسأل جبران الحيطان جدار يسأله؟ في واحد عاقل أو مجنون يقول هذا؟ لحظة لحظة لحظة، طيب أين الحقيقة هنا؟ شوف أنا هذا الذي أقول لك، أقول أن هذا الكلام كله على حقيقته في موضعه لا يدل إلا على معنى واحد، ما في معنى مجاز وحقيقة هنا، هذا الذي أريد أن أصل. إذن هذه في هذا السياق والسباق لا يدل إلا على معنى واحد وهو حقيقة فيه في هذا الموطن. الآن أضرب لك مثال، لو قيل لك كنت في الحرب ورأيت هذا الرجل أسدا، أنت تقول أسد أعوذ بالله، إيش يعني صار له أنياب وهكذا، أو تفهم إيش تفهم إيش من كلمة أسد؟ إذا قلت لك شجاع، أحسنت. طيب إذا قلت لك ذهبت إلى حديقة الحيوان فرأيت أسدا، ماذا تفهم؟ أيوة. إذا العرب لا، على حسب السياق الكلام لا يعني إلا معنى واحد الذي هو يسبق إلى الذهن مباشرة، انتبه، لا يعني معنيين. فأنت لو فهمت مني حينما قلت لك رأيت هذا الرجل في الحرب أسدا، لو فهمت مني أنه أسد ذو أنياب ويشترس لقالوا أنت مجنون، ما أنت طبيعي، صح ولا؟ فأنت نقول لا، هذه الألفاظ الحقيقية لهذه الكلمة في هذا السياق لا يدل إلا على هذا المعنى، إذا المعنى واحد فهو حقيقة فيه في هذه الحال. انت مسكها واحدة واحدة، علم علم. لا طيب، البلاغة طيب. نحن خلينا نسلم لكم جميعا ونختم لكم أن الآية معناها القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. ما معنى كلمة طاهر؟ ما المقصود بها؟ قلنا هي من الألفاظ المشتركة وتعني أربع أشياء، فما الذي يحمله على معنى دون معنى؟ لا بد في الألفاظ المشتركة من قرينة تدل على إحدى المعاني، على أحد المعاني، صح؟ فهنا القرينة هي مذكورة في قوله تعالى إنما المشركون نجس، فهذا الطاهر من الشرك يعني هو الذي يمس القرآن، أما المشرك نجس فلا يمسك القرآن، بدليل حديث هذا أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة موجودون لا ينهاهم عن ذلك ويرسل رسالة إلى عمرو بن حزم، ليش؟ لأنه كان بأرض العدو، فقال لا يمس القرآن إلا طاهر يعني المشركين. هذا قول بل هو قول الجمهور، أنا معك أن هذا قول وهذا قول الجمهور. نعم طيب خير، لكن نحن الآن لا يلزم، أنا ما ألزمك أن تأخذ بهذا الكلام، لكن أنا أعرض الذي عندي، أقول أن الذي أراه الصواب كذا وعندي كذا، وأنت يمكن أن يترجح لك غير هذا. المهم نحن نتباحث لنصل إلى الحق، قد يكون الحق معك فأنا أستفيد منك، وقد يكون معي فأنت تستفيد مني، وقد في النهاية أنا يعني أظل على ما أنا عليه مقتنع به وأنت غير مقتنع بكلامي فتظل على ما أنت عليه، وما في مانع من هذا، الأمر واسع إن شاء الله. تفضل أبدأ نشي. نعم. موجود هنا الملائكة موجود.